بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الإله الواحد آمين. عاوز أكلمكم النهاردة بنعمة ربنا عن بعض المعجزات القديس العظيم أبي سيفين اللي انتشرت معجزات هذه الأيام بصورة عجيبة وبخاصة في أعياده الثلاثة في عيد 16 يونيو عيد وصول جسد الطاهر إلينا وعيد أول أغسطس تكريس أول كنيسة باسمه وعيد 4 ديسمبر اللي فيه نال إكليل الشهادة وأكمل كهاده. ومعجزات القديس أبو سيفين لا تقتصر فقط على الذين يعيشون في مصر هنا، لكن امتدت أيضا لكثير ممن يعيشون في الخارج الذين كثيرا ما يسألونني عن المعجزات الأخيرة لهذا القديس العظيم اللي أنا شخصيا مديون له في أمور كثيرة جدا من حياتي. ربنا يجعل هذه المعجزات بركة للكثيرين ويقبل ثروات القديس أبو سيفين من أجل كل أحبائه وأصدقائه الذين يتشفعون به. وقبل ما أحكي لكم عن بعض هذه المعجزات القديمة والحديثة، عاوز أديكم فكرة مركزة عن حياتي المقدسة التي توجها بإكليل الشهادة. القديس أبو سيفين اتولد سنة 225 ميلادية باسم فلوباتير في مقاطعة سيكيتوس اللي هي حاليا رومانيا من والدين كانا وثنيين، واعتنق الإيمان المسيح عن طريق رؤية سمائية وأنقذهم ربنا محب البشر وأشرق عليهم بنور معرفته. عشان كده اعتمد الأمير والد القديس هو وزوجته وكل أهل بيته، وصار اسمه في المعمودية نوح ودعت زوجته باسم سفينة إشارة إلى نجاتهما. من الوقت ده بدأت الأسرة تسلك حسب وصايا الله وأحكامه وتكثر في عمل الصدقة والرحمة وعمل التذكارات، وبخاصة في أعياد الملاك ميخائيل اللي صار بعد كده شفيع الأسرة، واهتمت بتربية ابنهما في لوباتير بما يليق بالإيمان المسيحي، فكانوا يعلمون على السلوك في خوف الله ووصايا الكتاب المقدس منذ طفولته. التحق في لوباتير بالسلك الحربي وهو ما زال في سن 17 من عمره، واعطاه ربنا مواهب ونعم خاصة، فكان غالبا في الحروب يتميز بالشجاعة والمهارة الحربية مما أنهش عقول الجميع وجذب أنظار الكل وأعجاب قواده ورؤسائه، فكانوا يرون فيه سمات القائد الكفء وأفضل حامل سلاح ما بين قوات فرقته. عشان كده كان أهلا أن يرقى سريعا لرتبة قائد وأطلق عليه لقب مركوريوس زي لقب مشير دلوقتي في الجيش عندنا أو أركان حرب. وكل ده لم يدعوه للعظمة والرفاهية واللهو كشاب في مثل هذا العمر، لكن حافظ نفسه طاهرا قلبا وجسدا وروحا، ليس في تعال عن جيله ولكن في وداعة المسيح التي أضافت على جماله الجسدي جمال روحي. وبعد كده الإمبراطور ديسيوس اللي تولى الحكم من سنة 249 ميلادية ل 251 كان منشغلا بشن حملة الاضطهاد على المسيحيين، وفوجئ بهجوم البربر على حدود الإمبراطورية فأصدر أمرا باستدعاء جميع فرق الجيش، وكانت أولى فرق الجيش التي وصلت متأهبة للقتال الفرقة اللي كان من بين قوادها القائد العظيم القديس فلوباتير. بينما كانت المعركة في أشد مراحلها، ظهر ملاك الرب القائد مركوريوس في شبه رجل منير مرتدي ملابس بيضاء لامعة ممسكا سيفا في يده، وخاطبه قائلا: يا مركوريوس عبد يسوع المسيح، إني أرسلت لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف من يدي وحارب به البربر، وعندما تغلب أذكر الرب إلهك. وبمجرد أن تلقى القائد مركوريوس السيف بيده اليمنى شعر بقوة إلهية تغمره، وفي الحال أسرع بالسيفين وبادر في الحرب مخترقا صفوف العدو، وغلب ملك العدو وأعداد غفيرة من قواد وجنود الأعداء، وتشتت البربر من أمامه وأصابهم ثور شديد. فلما علم ديسيوس بالنصر العظيم اللي أحرزه القائد البطل مركوريوس، أمر بإحضاره وقام بتكريمه ومنحه ألقابا ونياشين كثيرة وعيانها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرومانية، ثم انصرفت الفرق بعد ذلك إلى معسكراتها. في ليلة من الليالي، بينما كان جميع الجنود نياما داخل معسكرات، كان رئيس الأعلى للجيش البطل المجاهد مركوريوس ساجدا بانسحاق أمام الله يطلب المعونة للقيام بواجبه الجديد بكل أمانة. فظهر له ملاك الرب ميخائيل رئيس القوات السمائية في شكل الرجل الذي سبق أن رآه أثناء المعركة، ووقف أمامه قائلا: يا مركوريوس، أنا ملاك الرب الذي قابلتك في الحرب ودفعت إليك سيف الغلبة الذي به غلبت أعدائك، وقد أوصيتك أن تذكر رب إلهك متى غلبت وظفرت، والآن لا تجزع ولا ترهب أمر الملك، لأن الله قد أرسلني لأخبرك بما سيكون، فإنك ستذوق عذابات عديدة على اسم ربنا يسوع المسيح، وستتألم كثيرا من أجله، وسأكون حافظا لك، سأقويك حتى تكمل شهادتك، وستسمع كل المسؤول عن جهادك وصبرك، ويستمجد الرب معك. ثم اختفى عنه الملاك. استمر البطل مركوريوس بصلاته ممجدا وشاكرا الله على عدم محبته وعنايته وتشجيعه له، وصار يسمو بفكره في السماويات وفيما وعد به الرب أولاده الثابتين في محبته. وأمضى مركوريوس ليلته في صلاة عميقة، وما كاد ينتهي من الحديث مع الله، حتى أرسل الإمبراطور اثنان من مقدمي المملكة لاستدعائه ليتشاور معه في أمور تتعلق بالجيش والمملكة. ولما وصل البطل مركوريوس، قام أوديسيوس لاستقباله مع الولاة والأمراء ولفيف من كبار الشخصيات، ورحب به باعتزاز مادحا إياه بأنه بطل روما العظيم قاهر البربر. وبعد أن تشاور معه في بعض الأمور التي تتعلق بالمملكة والجيش، توجه الإمبراطور مع كل الجمع إلى معبد أرطميس لتقديم البخور والقرابين للآلهة، ظنا منه أنها هي التي منحته هذا النصر العظيم. أما البطل مركوريوس فلم يسر مع الموكب المصاحب لجلالة الإمبراطور، لكنه انصرف إلى معسكره، فوشي به من بعض الحاقدين لدى الإمبراطور، مخبرا إياه بأن مركوريوس رئيس قوات الجيوش الرومانية الذي كرمه جلالته بالأمس لم يقدم التكريم والسجود لآلهة الدولة الرومانية كما يأمر المنشور الإمبراطوري. طبعا ذهل ديسيوس عند سماعه لهذا الخبر، وأمر باستدعاء البطل مركوريوس ليتحقق من الأمر بنفسه. وعندما مثل أمامه بادره الإمبراطور قائلا: يا مركوريوس، لقد جعلتك قائدا أعلى فوق كل الجيش، ووهبتك كرامات ونياشين كثيرة بسبب جدارتك والنصر الذي وهبته لك آلهتنا الخالدة، هل أنت تزدري حقا بالآلهة ولا تقدم لها التكريم والشكر والعبادة اللائقة؟ أجاب البطل مركوريوس: إن آلهتك المصنوعة من الحجارة لا تهب نصرا ولا فشلا، لكني انتصرت على البربر بقوة ونعمة ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، والآن لتكن لك كراماتك يا جلالة الإمبراطور، وليرجع لك ما منحته لي من أوسمة ونياشين، لأني لن أعبد إلا ربي وإلهي يسوع المسيح، فهو الذي يستحق كل الإكرام والسجود والشكر. وللحال خلع البطل مركوريوس عنه الأوسمة العسكرية والمنطقة المذهبة، وألقى بها عند أقدام الإمبراطور، وصاح مجاهرا بإيمانه: أنا مسيحي، اسمعوا جميعا، أنا مسيحي. تعجب إمبراطورا غير مصدق ما يسمعه من بطله العظيم، وظل ينظر إلى وجهه مدة ساعة كاملة متعجبا ومندهشا من جماله البارع وطلعته البهية. لقد منح الله هذا القديس شخصية رفيعة نادرة، فكان يرى الجميع فيه رغم أنهم وثنيون ما لا يرونه في آلهتهم من صفات. يرون فيه اتضاعا خاليا من الضعف، وشجاعة خالية من التهور، جرأة خالية من العجرفة. فكان البطل مركوريوس موضع إعجاب الجميع وتقديرهم. وبعد أن ألقى ديسيوس عليه نظرات طويلة متأملا جمال وجهه الوردي المختلط بالبياض، أخذ يلاطفه محاولا أن يثنيه عن عزمه بإغراءات كثيرة حتى لا يخسره، ولكن القديس العظيم ظل ثابتا كالصخر لا ينثني عن عزمه، وصاح بكل شجاعة: لن أترك عبادة إله يسوع المسيح من أجل كرامات وقتية فانية، وسأظل بنعمته أمينا له حتى الموت. عندئذ ثار الملك غضبا قائلا: أعلم يا مركوريوس، رغم انتصارك في الحروب ومع كونك رئيس جيشي، فإن عنادك كان سيعرضك لأنات شديدة وعذابات أليمة، ولن أشفق على شبابك إن ثبت على ما تقول. أجابه القديس: لي الحياة المسيح، والموت هو ربح. بعد كده طبعا قدمه الإمبراطور لسلسلة من العذابات المريرة التي يصعب على الإنسان إن هو يذكرها، من ضرب بالدبابيس تشبه السهام، إلى تمزيق جسده بأمواس حادة، وشرب تحته جمر النار. وظهر له الملاك ميخائيل داخل السجن المظلم، أغلقوا عليه الباب. وبينما كان ملك على الأرض ابتدت أنفاسه بصعوبة شديدة، أضاء السجن بنور شديد، وظهر له الملاك قائلا: السلام لك أيها المجاهد المثابر الغالب، تقوى فإن الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب. هذا الملك مع أوثانه، لا تخف من عذاباته، لأنك بعد قليل سترعد ملكوت السماوات في أورشليم السمائي. ولمسه الملاك وشفى جراحاته وزال عنه كل ألم، حتى أنه نهض ووقف يمجد ويسبح الله الذي سنده. وصلى قديس أبو سيفين في السجن قائلا: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك لأنك جعلتني أهلا أن أتألم أجل اسمك القدوس، وأسألك أيها الصالح محب البشر أن تتعهدني برأفاتك ولا تنزع عني رحمتك. كن ساترا لي وحسنا في وجه العدو، لكي أؤهل بنعمتك للسكنة في مسكنك للأبد، وأستظل بستر محبتك. أشكرك يا إله لأنك أرسلت لي ملاكك الطاهر وشفيتني حتى لا يشمل بي عدوي ويقول أين إله. نسبوا هذا طبعا إلى السحر، و إمعانا في تعذيب أحضروا أسلاك حلبية محماة لتوضع تحت القديس وأن يسلط على جانبيه مشاعر نارية متوهجة. وبعد كده أمر الإمبراطور أن يعلق في شجرة منكس الرأس، وأن يربط في عنقه حجر ضخم حتى يختنق. وفي السجن برضو قضى ليلته هذه في الصلاة متهللا، إن حسب أهلا أن يشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. وجاره هو بيصلي الملاك مرة أخرى بنور عظيم أضاء كل أركان السجن، فسقطت القيود المربوط بها. وفي وسط هذا الظهور ملاك الرب خاطبه قائلا: سلام لك، الرب يكون معك يا حبيب المسيح، تقوى وتشجع ولا تبالي بالعذاب المؤقت، افرح بالرب كل حين، إذ جعلك تشهد له أمام ديسيوس وأعوانه، واعلم أن الرب قد أرسلني لأخدمك حتى تكمل سعيك، ولم يستطيع أحد أن يمسك إلا بما سمح به الرب تمجيدا لك ودينونة العالم. ولمس الملاك فشفت جراحاته وحروقه في الحال. بعد كده أحضر لي أمر بإحضار الصوت المثبت في أطراف أربعة قطع حديدية ويجلدي به حتى تناثر لحمه وناسف دمه. وسلسلة من العذابات إلى أن قارب على الانتهاء من هذا العالم. وظهر له بعد كده ربنا يسوع نفسه له المجد بنور بهائه العظيم، وحوله جوكم من الملائكة ورؤساء الملائكة، وخاطبه بهذه الوعود: يا حبيبي مركوريوس، قد صعدت صلواتك وطلباتك إلي، فتعال الآن لتستريح مع الأبرار وتلتقي للحياة. إن اسمك سيكون شائعا في كل المسكونة، كما ستظهر قوات كثيرة في الكنائس التي تبنى على اسمك. والذي يطيب رفاتك على الأرض سألبسه الحلل النورانية في يوم الدينونة، وكل من يبني كنيسة على اسمك سأعد له مسكنا في أورشليم السمائية، كما أجعل الملاك ميخائيل رئيس الملائكة حارسا لكل كنيسة على اسمك إلى الأبد، ويحفظ خطوات من يأتي إليها في يوم تذكارك لسماع أفعالك وأخذ بركتك وأقبل سؤالك من أجلهم. وكل من يهتم بعمل وليمة للمساكين في يوم عيدك أجعله مستحقا للجلوس في وليمة عرسي في السماء. وكل من يكون في شدة ويدعوني باسمك أخلصه. ومن يسمي ولده باسمك تكون بركته عليه. ولما انتهى السيد المسيح من حديثه اختفى بعد أن باركه، ففرح القديس وسجد خاشعا للرب، ثم التفت إلى السياف والجند المحيط به وقال لهم: الآن تمموا كل ما أمرتم به. وفي الحال تقدم السياف وقطع رأس القديس بحد السيف، فنادى إكليل الشهادة على اسم ربنا يسوع المسيح مخلصنا الصالح في اليوم 25 من شهر آذار حسب التقويم القبطي الموافق اليوم 4 من شهر ديسمبر عام 250 ميلادية، وكان يبلغ من العمر وقتها 25 عاما. بركة ثرواته وطلباته تكون معه، آمين. دلوقتي بنعمة ربنا أبدأ في سرد بعض المعجزات القديمة ثم الحديثة، وكلها مؤيدة بالتقارير الطبية المحفوظة بالدير، عشان كده سأذكر الأسماء بدون تفصيل بقدر الإمكان وبدون أيضا عناوين. من القصص اللطيفة اللي حدث زمان يمكن أكثر من 40 سنة أيام أو من الرئيس اللي قبل كده، إن طبعا كان دير في بساطة وإمكانياته كانت محدودة، ففي يوم من الأعياد كان في شوية لحمة في الدير، والأمهات يعني في ليلة العيد أكلوا اللحمة وبعد كده ساب الشرب قالوا نطبخ عليها تاني يوم أكلة معينة. وأول تاني يوم بس لقوا الحلة اللي فيها الشربة مش موجودة، كانوا يسموها زمان أذان عشان كانت كبيرة، فقالوا من الرئيس إن الأذان ده مش موجود. فطبعا زعلت خالص، قالت إزاي الأذان يختفي من الدير وليه أبو سفيان مش قادر يحرس المكان بتاعه؟ وفضلت تعاتب أبو سفيان: إزاي مش قادر تحرس المكان بتاعك وتضيع لنا الأذان ده وتمن 7 جنيه؟ وطبعا كان 7 جنيه زمان مطعم كبيرة. فأبو سفيان بالليل قال لها: أنت زعلانة ليه؟ قالت له: من العرش إزاي وأنت مش قادر تحرس ديرك وتسرق منه الحاجات كده أول؟ قال لها: ستي ما تسرقش الأذان ولا حاجة. قالت له: مرة فين؟ قال لها: بناتك الراهبات نسيوا الأذان ده مكشوف، فجيت تعبان وبخ سم في قلب الشربة، فأنا خفت على بناتي وخدت الأذان وكبيت الشربة في الجنينة، هتروح تلاقوا الأذان ده تحت الشجرة الفلانية في الجنينة. فمن الرئيسة كانت بسيطة ولطيفة، قالت له: طيب يا أخويا مش كنت تشيل السم وتسيب لنا الشربة؟ وابتسم أبو سفيان وسابها. الحقيقة بيكون اهتمام كبير بالأعياد في دوره بالذات الأيام دي. في فترة قريبة والأمهات قاعدين بيستعدوا للدير من أيام طويلة قبل الدير، سمعوا صوت الحصان بتاع أبو سفيان، وبعد شوية ظهر لهم أبو سفيان وهم بيشتغلوا. طبعا فرحوا خالص وسابوا الشغل وقعدوا يعملوا تمجيد وفرحانين بوجوده. ابتسم شوية سابهم يكملوا الشغل، وبعد كده بعد شوية جالهم مرة تانية بنفس الصورة، سابوا الشغل اللي في ايديهم وقعدوا يعملوا تمجيد مرة تانية، وحضر معهم شوية سابهم يشتغلوا، وظهر مرة تالتة. فكان في أم لطيفة بسيطة في ذلك الحين قالت له: شوف بقى اللي هتفضل معانا على طول نسيبنا نشتغل. فابتسم أبو سيفين وسابهم طبعا يشتغلوا. في قصتين لطاف عاوز أقولهم يدونا فكرة ازاي ممكن يكون لنا صداقة من القديسين دول، يعني مش بس الواحد يفرح في أعيادهم أو يحضر عشية أو تسليهم، لكن ازاي نعمل صداقة معهم. يعني برضو القصة القديمة في الأمر ده، كان في تاجر من الصعيد بينزل من وقت والتاني للقاهرة يبيع التجارة بتاعته، وفي يوم من الأيام كان معاه تجارة كتيرة، باع التجارة ديت وحط الفلوس في شنطة وفات على الدير ياخد بركة الدير قبل ما يسافر للصيد تاني، وركب تاكسي عشان يروح بيه للصيد. صاحب التاكسي حس ان الشخص ده معاه فلوس في الشنطة، فجه في نص السكة كده وقال له: بس نريح التاكسي شوية احسن الموتور سخن وعاوز يبرد شوية. ودخل اتكلم في التليفون الناس قرايبه في البلد اللي بعد كده، قال لهم: انا معايا راجل معايا فلوس، تعالوا قابلوني في الطريق وشاوروني كأنكم عاوزين تركبوا، وبعد كده ناخد الراجل ده نموته وناخد فلوس. وفعلا عمل كده، هو مشي بعد كده البلد اللي بعديها، قابلوا ناس شاوروا له: ممكن تركبنا معاك؟ فاستأذن اللي راكب معاه قال له: ماله يا ابني، نعمل فيهم خير، كان راجل طيب. فدخلوا التاكسي، بس بعد شوية لقى سواق التاكسي انحرف من التاكسي في مكان مقطوع، قال لهم: انتوا رايحين فين؟ فاستوحنا بصراحة كده، احنا عارفين انك انت معاك فلوس، هنموتك وناخد الشنطة اللي معاك. قال لهم طب تموتوني ليه؟ خد الشنطة وسيبوني. قالوا له لو سيبناك خد بالك عنا بس لازم نموتك، ملقاش فايدة. فصرخ لقديس أبو زفين وقال له يا أبو زفين ده الوقت بتاعك، ما أنا جايبلك إن هوت. في لحظتها بص لقى ظابط له هيبة كده، شكله منير وراكب على الحصان بتاعه، وجيه عند التاكسي، وقف التاكسي وأمر السواق إن هو ينزله بالشنطة بتاعته، نزله. فالسواق خد التاكسي وجري. فابتسم أبو زفين قال له مبسوط، أديني خلصتك من الناس اللي عاوزين يموتوك. قال له بس هتسيبني هنا هيرجعوا لي تاني، ده مكان مقطوع. قال له لا ما تخافش، في واحد من أصدقائي بعد 5 دقايق هيجوا معاه عربية كبيرة، أنا هخليه يوصلك للمكان اللي أنت رايحه. يا دوبك كام دقيقة كانت عربية كبيرة. فشاور له أبو سفيان في شكل الظابط دوت وقال له فضلك وصل فلان ده للمكان اللي رايحه. فأخده معاه وبصوا في لحظة ما رأوش الظابط ورا الحصان بتاعه. فاللي كان راكب العربية بيقول للأخ المسافر ده مين اللي كان معاك؟ قال له ده القديس أبو سيفين. قال له أنت مش كنت تقول عشان آخد بركته؟ قال له يا بختك، ده أنت بيقول عليك إنك أنت واحد من أصدقائه. وفعلا وصله للمكان اللي رايحه. برضه قصة أخرى عن كلمة أصدقائه دي، إن كان في أب كاهن في بلد بسيطة فقيرة، وكان عنده كنيسة عاوز يرممها، يا دوبك أخد تصريح للترميم لكن ما عندوش أي إمكانيات عشان يرمم الكنيسة. فكان قاعد زعلان، فظهر له القديس أبو سيفين كده دوت. قال له مالك زعلان ليه يا مولى؟ فقال له الحكاية. قال له طيب روح لفلان واداله اسم إنسان، قال له ده واحد من أصدقائي، أنت قول له طلباتك كلها هو هيهتم بيك ويديك اللي أنت عاوزه. وطبعا فرح أبونا دوت، لكن بعد شوية قال الله طب أنا معرفش فلان ده وصل له إزاي؟ فين هو؟ عنوان إيه؟ معرفش. لسه بيفكر كده لقى في كارت صغير جنبيه عليه صورة أبو سيفين وعليه اسم الإنسان دهوت وهي رقم تليفونه. فاتصل بيه وقال له احتياجاته كلها. قال له حاضر يا بني معايا الاتنين، بس انت عرفت تليفوني منين؟ انا لسه مغير النمرة بتاعتي، ما اديتش الرقم ده لأي حد خالص، عرفته منين التليفون ده؟ فقال له القديس أبو سيفين هو اللي ادهوني وقال عليك انك انت واحد من أصدقائه. وفعلا الإنسان ده أعطى لأبونا كل احتياجاته. يا ريت يكون لنا صداقة مع القديسين، يا ريت في أيام أعيادهم ما تكونش بس مجرد يعني عشية وقداس أو احتفالات، بقدر ما يكون يوم القديس في عيده كأنه ضيف عندنا طول اليوم مشغولين بيه، أو كأننا إحنا ضيوف عنده طول اليوم أيضا نطلب منه يذكرنا أمام ربنا. يا ريت أيضا تكون أعياد القديسين دي الصداقة معهم مش مجرد يعني كلام، إننا نقدر نحن نفرح الفقراء بنعمل لهم أكلات معينة، نبدلها لهم باسم القديس الفلاني ده. تصوروا عيلة فقيرة لما نعمل لها أكلة كده نقول لها القديس الفلاني بعت لك الأكلة دي في اليوم بتاع عيده، دي فرحة الفقراء وفرحة القديس بهذا العمل. أنا فاكر في يوم عيد للبابا كرولوس ربنا ينيح نفسه، كان في إنسانة تهتم بعمل أكلات للفقراء والملاجئ بالمناسبة دي. طول اليوم كانت بتشتغل وطول اليوم بتوزع الأكلات دي على أماكن الفقراء. فرجعت بالليل مرهقة جدا تعبانة واسترخت على الفراش بتاعها كده، بصت لقت أمامها القديس البابا كرولوس ربنا ينيح نفسه مبتسم قدامها. ففرحت جدا قالت له كل سنة طيب يا سيدنا. فابتسم ليها هو كمان وقال لها كله وصلني يا بنتي كله وصلني. كل حاجة بتوصل للقديسين بيفرحوا بيها. القديس أبو سيفين له أيضا صداقة مع الأطفال بالذات، وخصوصا إنه يعني بيهتم بالناس اللي ما يكونش له صداقة معاهم أو معرفة بيهم، بيفرض نفسه عليهم. يعني قصة حدثت في فرع الكارير اللي بيدير في الساحل الشمالي. كان في خادم كبير بيزور الدير بيهدم في كنيسة من كنائس ماري جالكس، وكان بيقول أنا العذراء دي طبعا بتشفع دي عشان دي أم كل القديسين، والقديس ماري جالكس بتشفع دي عشان ده شفيع الكنيسة اللي أنا بهدم فيه. لكن أبو سفيان بصراحة يعني ماليش صلة بيه ومش ناوي أعمل صداقة معه، هو لو عاوزني أتشفع بيه يشدني ليه. والخادم ده كان له ابن عنده شلة أطفال صغير كده، طفل صغير، وقاعد كده على حجر أمنا وهي بتحكي المعجزات. بس في لحظة كده الولد نط من حجر أمنا وقعد رجله اتشدت وقعد يمشي على الأرض ويجري ويتنطط. فبص الخادم كده وقال: صحيح يا أبو سفين، أنت قدرت تشدني إليك وتعمل معجزة مع ابني اللي كان بقاله مدة طويلة في شال الأطفال دهوت. طفل تاني برضو كانت أسرته بتحب أبو سفين وهو نفسه اتعلق بالقديس أبو سفين، وكانت الأسرة دي راحت عند ناس قريبها يقضوا يوم، والناس دول كانوا عاملين بوابة كبيرة حديد عشان يحطوها على باب الفيلا بتاعتهم. والأطفال بالقوة مع بعضيهم البوابة دي وقعت على الطفل ده وهو كان تحتها، بوابة تقيلة جدا. فالأولاد صرخوا وراحوا لأهل البيت جوه يصرخوا: الحقوا فلان تحت البوابة الحديد. كل طبعا كلهم الأم والأب مش قادرين يشيلوا البوابة من كتر التقل بتاعها. وفي لما اتجمع كل أهل البيت ورفعوا البوابة لقوا الولد سليم، مفيش أي جروح ولا حاجة جسمه. وبعدين قال لأم: متخافيش يا ماما، أنا أول ما البوابة وقعت عليا لقيت أبو سيفين جه واحتضني وشال عني البوابة دي، يا ريتكم ما كنتوا جيتوا، كنت أنا في حضن أبو سيفين طول الوقت. في معجزات كتيرة هنسمعها دلوقتي بتحصل من جسد القديس أبو سيفين ومن الزيت بتاع القديس أبو سيفين، وساعات أيضا من قطع من الكسوة بتاعت الجسد بتاع القديس أبو سيفين. نحكي بعض معجزات حدثت في فترة سابقة. دكتورة ميم صاب أخصائية أمراض بطنة في التأمين الصحي، من 4 سنين كانت بتعاني من نسبة عالية جدا من السرديد في البول وآلام رهيبة في الكليتين وأطباء كتير وكميات هائلة من مضادات حيوية ولا تحسن، وعملت أشعة عادية وأشعة بالصبغة وأشعة تلفزيونية ومفيش حصاوي ولا حاجة ظهرت في الأشعاعات. راحت لأطباء تخصص نساء طلعت سليمة، راحت مستشفى سلام عند الدكتور رشاد برسول طلب أشعة بالصبغة على المثانة طلع فيها كيبين صغيرين. أخذت مضادات حيوية 3 شهور من غير تحسن. زوجها الدكتور أيضا مسالك بولية في مستشفى المطرية عمل لها منظار طلع عندها قرحة في المثانة، أخذ عينة وحللوها عند أستاذة علم الأنسجة في مستشفى عين شمس طلع فيها خلايا سرطانية ولازم عملية جراحية فورا. حجزوا عند دكتور إسماعيل شكري في مستشفى المقاولين العرب، وكان لها صديقة اسمها دكتورة سلوى قالت لها: اقصد الشهيد وخدوا منه زيت مصلي قبل العملية. وفعلا خدت زيت وكان لازم تعمل منظار مرة تانية، دهنت بالزيت ده مكان الألم وراحت عشان تعمل المنظار، ما كانش في أي أثر للقرحة واختفت تماما واتلغت العملية وزال الصديد من البول وشفيت بالكامل. كان في واحدة بسيطة الحال قلبها تعبها دايما وفي أزمات مستمرة، لكن مش قادرة تروح لأطباء كبار. عندها طفلة وطفل 9 سنوات اسمه روماني لا يتحكم في البول. أخذت زيت مسلي جابته من الدير، كانت ترشمه في الزيت لقت ريحة حلوة جدا ملت البيت كله وزلت فترة طويلة قبل وقبل النوم. الطفل صلى بإيمان وشاهد الشهيد ابتسم ليه فقال: يا ماما أنا هخف. وهي كمان رشمت قلبها الصبح الولد بقى طبيعي يتحكم في البول والأم قلبها شوفي وبقت قادرة إنها تخدم أطفالها. دكتور اسمه دكتور صفوت أخصائي أنف وأذن وحنجرة في المستشفى الأميري بالوصية، أخو إنسان مبتدئ كانت في الدير، عنده قطعة صغيرة من كسوة الشهيد أبو سيفين أخدها من قبل اعترافه وبركتها حصلت معجزتين. أول معجزة مع مريضة كاثوليكية كانت بتعاني من ارتفاع رهيب في الضغط وورم فوق الكلى ونزيف من الثدي، وأخيرا فقدت بصرها تماما فانهارت. أعطاها الدكتور صفوة الكسوة ربطتها على عينيها بإيمان، ظهر لها الشهيد وهو منير جدا بيركب حصان، ابتسم لها وقال لها: انت شفيتي. رجع الكسوة لصفوت وقولي له انا مش ناسيه، وفعلا كل المشاكل بتاعته اتحلت فورا بطريقة عجزية. في نفس القسم بتاع دكتور صفوت فيه ممرضة مسيحية بيجي لها تشنجات شديدة كل شوية، وكانت حامل وقبل الولادة ازدادت جدا هذه التشنجات، وأعطوها أمبولات فاليوم وجهزوا لها غرفة العمليات عشان تولد بعملية قيصرية. أعطاها دكتور صفوت القسوة دي مغلفة ووضعتها على بطنها، هدأت في الحال وولدت بدون عملية، والطفل في حالة جيدة كانوا بيتوقعوا إنه هيختنق، وكل حاجة مرت بسلام. قطعة الكسوة دي كانت ضاعت لمدة شهر، حولها لدكاترة نساء ولادة، لقوا الجهاز النسائي كله بتاعها مليان أورام ولازم كل الجهاز يتشال. رفضت لأنها كانت تريد أن تنجب أطفال. اتصلوا بدكتور جورج قريبهم في كاليفورنيا بأمريكا، قال ممكن نعمل عملية نشيل فيها الأورام فقط بس نجاحها 10%. جات الدير قبل السفر بأسبوع تبكي مالك، قالت آلام رهيبة وحرارة عالية 39 وخايفة من السفر والعملية. خدت بركة الجسد وزيت مصلي وقالوا لها إن شاء الله هتحصل معجزة ومش هتسافري. وفي الحال نزلت الحرارة وزالت الآلام، قالت يمكن بالصدفة حلمت دكتور جورج بيدهنها بزيت مصلي ويقول كان عندي أورام لكن دلوقتي خفيتي. فشكرت الشهيد أبو سيفين وجدته خلفها صحيت مفيش ألم، شكت في المعجزة وطلبت من الشهيد علامة صليب لو فعلا حصلت معجزة عشان تلبس السفر، وفعلا حلمت بيه ويعطيها صليب حديد. عملت أشعاعات لا أثر للأورام، لكنها وجدت كيس على المبيض الشمال، شربت زيت مصلي اختفى خالص وشفيت تماما، وجت سجلت المعجزة ولغت السفر والعملية. أستاذ سامي أستاذ بالجامعة كان عنده آلام رهيبة في الوجه والعين، صداع شديد جدا، لسعات كهرباء ورا بعض. راح الدكتور أنطون جراح مخ وأعصاب، قال ده التهاب في العصب الخامس. ازدادت الحالة سوء وبقى عصبي جدا ومش قادر يشتغل من شدة الآلام. راح لدكتور آخر طلب أشعة مقطعية ورسم مخ، طلع ورم في الغدة النخامية أبعاده 3×1.7 سنتي. وجه الدير وأخذ زيت مصلي وسافر لندن عند جراح اسمه باول، حاول البروفيسور تاني تبع جامعة لندن، عمل له تحاليل وأشعة مقطعية تانية لا أثر للأورام إطلاقا واختفت جميع الآلام. كررها بعد 4 شهور لا أثر للورم، قال دي معجزة مش لجسدي فقط بل لروحي، لأني كنت مشغول عن ربنا بالشغل واهتمامات الحياة. واحد اسمه الأخ عبيد بالطيران المدني أخذ أجازة وراح عند زوجته موظفة في بنك الخرطوم بالسودان، وطارق بنتين اللي واحدة في كلية العلوم والصغرى إيريني في كلية الحقوق، وبعد الدراسة هيسافروا السودان. إيريني شالت شنطة تقيلة جدا من غير يعني وضع سليم في الشيل، حصل لها انزلاق غضروفي خطير جدا وآلام رهيبة لا تنام الليل، مينفعش معاها أي مسكنات، لازمة الفراش تماما. ومرة كان حظر تجول استدعوا البوليس لينقلها للمستشفى من شدة الألم. سافروا للقاهرة عشان يعالجوها، مدير المستشفى العسكري قرر عملية جراحية خطيرة فورا وغير مضمونة. بكوا كلهم في التاكسي، السائق دلهم على الدير، حطوا الجسد على ظهرها، زالت الآلام في الحال ومشي بدون مساعدة من أحد، وعملت كل الحركات ورجعت للمستشفى العسكري، عملوا لها أشعاعات من جديد، قالوا مبروك دي معجزة وصارت سليمة 100%. طفل اسمه بولا مجدي سنه 5 سنوات، والده كهربائي، جاله أبو اللوكيم وسخونة وورم في رقبته، مش قادر يبلع وتعبان خالص. أخده زيت مصلي وصلى إن ربنا يكون معاه، فظهر له الشهيد على حصان بني وقال له ما تخافش يا بولا انت بقيت حلو وخفيت. ولما صحي وصفه وشوفي تماما. وفي نفس السنة جات له حصبة بلدي، راح الدكتور عادل في مستشفى سانت تريز في شبرا، لكن حالته كانت سائل جدا، لا يبلع ولا يتكلم ولا يتحرك وزخونة. الدكتور قال مش هيصبح عليه الصبح، زجاجة الزيت كانت فارغة، فالصبح شفي والزجاجة اتملت وصورة الشهيد موجودة على صدره، وكل ما كانت الزجاجة تفضى 5 مرات تتملي لربعها، والصبح يلاقوها مليانة تاني. في معجزة مهمة خالص حدثت مع نيفين ابنة أبونا مرقس غالي ربنا رايح نفسه وزوجها وابن الأستاذ فيكتور يونان. كانت أنجبت طفلة وسموها إيريني، وكانت حركات عينيها مش طبيعية، رايحة وجاية بسرعة. فقالت زوجة عمها وهي طبيبة عيون إن عيون الطفلة ليست فيها نمني، وأسرع بالطفلة للدكتور صفوت. قال للأسف البنت عمية تماما. حولها الدكتور عيون، فراحوا الدكتور علي المفتي قال الطفلة لا ترى على الإطلاق وليس لها علاج لأنه عين خلقي مفيش فايدة. وبعدين راح لدكاترة آخرين نفس الكلام، قالوا النمني مش موجود مش متكون مفيش فايدة إلا لو تمت معجزة. قالوا نلجأ لربنا. العيلة كلها جت تدير أبونا مرقص غالي وأستاذ فيكتور يونان الجدود، والأم حطت الطفلة في حجر أمنا وقالت دي بنت أبو زفين أنا ماليش دعوة، وكانت بتبكي بانهيار. دخلوا الكنيسة وحطوا عليها جسد القديس، وأعطتها أمنا زيت مصلي وقالت لها كل ما تخلص زجاجة تعالي خدي تانية، وفعلا كل يوم تدهن عليها وراسها وظهرها. لما خلصت أول زجاجة للزيت جت الأم والطفلة تدور وضع عليها الجسد مرة تانية، وبدأت البنت تمسك في جسد الشهيد وعينيها تتجه لمصدر الصوت والضوء. ودتها الأم للدكتور، فقام بعد فحصها بالعدسات وهو مذهول مش معقول ده عملية خلق في حاجات جديدة اتكونت، وطلب من الأم تودي الطفلة مستشفى الرمد بالجيزة عشان تعمل أشعة تلفزيونية وفحص القاع العيني. وعملوا كل ده وفعلا تأكد من تكوين أشياء لم تكن من قبل. ولما خلص الزجاجة التانية مفيش فيها ولا نقطة، الأم قالت معلش هحطها تحت مخدة الطفلة وهي فاضية، وبكرة إن شاء الله أروح الدير أجيب الإزازة التالتة. الصبح لقت ربع الزجاجة مليان زيت، أخدته وجات الدير، أخدته أمنا منها وأعطتها الزجاجة التالتة، ونشكر ربنا اتمجد بشفاعة القديس وتكون النن في كلتا العينين، وتشوف البنت كويس دلوقتي وسط دهشة الأطباء لأنهم قالوا في إعجاز لعملية خلق. الطفلة مريم 4 سنوات أصيبت بحرارة عالية لمدة شهرين، طلع عندها تيفود ودخلت مستشفى الحميات، وبعد ما طلعت بأسبوع واحد لاحظت أمها احتباس البول وتورم جسم ابنتها، عرضتها على أكثر من دكتور، قرروا إن دي بداية فشل كلوي. ودخل الطفل مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال وتم عمل تحاليل ليها طلعت وحشة قوي، المولودة 83 نسبة الكرياتينين عالية جدا، وتدهورت حالة الأم النفسية لأن صحة الطفلة سائل جدا. وبالرغم من إن الطفلة لم يتم شفائها بل ازدادت حالتها سوء، كتب لها الدكتور المعالج خروج على إنها تيجي المستشفى كل أسبوع للعلاج، ومنع الطفلة من بعض المأكولات. فلجأت الأم إلى الله وأحضرت الطفلة للدير، أخذت بركة الجسد وأخذ الزيت مصلي وتشفعت بالشهيد ببكاء وإيمان، لكنها لاحظت تحسن صحة الطفل بشكل ملحوظ وزال التورم. ولما راح المستشفى عملوا التحاليل الأسبوعية، قال الدكتور مبروك مريم شفت تماما، المولودة بقت 18 وكل حاجة ماشية كويس نورمال. كرروا التحاليل على فترات للتأكد من المعجزة، طلعت كلها تمام وهي الآن صحتها عادية خالص. في طفلة عمرها 8 سنوات في المعاد اسمها مرثا، دايما يطلع لها دمام كتيرة في جسمها منتشرة في كل الجسم وفي رجليها، لدرجة إنها ما تقدرش تمشي من الدمامل، أمها تشيلها وتحطها. أمها ودتها لدكتور اسمه دكتور كمال، فقال دي عندها بؤرة سدادية في جسمها، وأعطاها كورس مضاد حيوي مكثف جرعة كبيرة لكنها لم تتحسن، ولمدة 3 أسابيع تعاني وتتألم. في يوم أمها جت تديها الدواء رفضت، وقالت بإيمان يا ماما بلاش دواء، ادهنيني بالزيت اللي جبناه من دير أبو سيفين. قالت لها حاضر، وتشفعت بالشهيد وقالت له اديها بحسب إيمانها. ورشمت لبنتها رجليها، كانت مليانة دمامل مش قادرة تمشي بيها. وفي الحال وفي نفس اليوم فضت الدمامل كل ما فيها من صديد بدون جراحة، وتشفعت ونشفت وخفت خالص، والبنت مشيت وزالت الآلام واختفت الدمامل. ومن جد الله وشهده القديس أبو سفيان على هذه المعجزة، لدرجة أنهم سافروا تاني يوم البحر الأحمر وكانوا متعطلين علشان الطفلة مريضة، ومر على ذلك 4 شهور ولم يطلع لها أي دمامل واختفت الدمامل إلى الأبد. الطفلة ميري صبحي أول ما اتولدت ازرقت وكان فيه ورم على ظهرها، وبعدين بعد أسبوع ظهر ورم تاني في رجلها. أمها ودتها للدكتور صفوت عريان، قال الدورة الدموية بتاعتها مش مظبوطة ومش هتعيش. أمها عمدتها وهي 20 يوم، وبعدين ودتها أمها لمستشفى أبو الريش عند أستاذة رئيسة قسم المناعة والحساسية، حجزتها في المستشفى وقالت دي عندها مرض تيبس في العضلات وده من أمراض الموت لأن ليس له علاج. قالت الدكتور إنه يصيب من فوق 30 سنة وأول مرة أشوف طفلة تتولد بيه، وحالة الطفلة سائت وجالها جفاف لأن العضلات الداخلية مش قادرة تمص الغذاء، وركبوا لها محاليل وبعدين ورم شامل تقريبا كل جسمها، الركبتين والذراعين والظهر والبركين والصدر، وكل ما تبدأ تتقيأ. وإخوات أمها أطباء قالوا للأم لا أمل مش هتعيش أكتر من 3 شهور لأن عضلات الصدر تيبست والبنت بتكبر فمش هتعرف تتنفس وهتتخنق وتموت مش هتقدر تنمي. الأم ودتها للدكتور يحيى الجمل دكتور أطفال رئيس قسم في جامعة عين شمس، شخص المرض وخد عينة من الورم اللي في جسمها وحلله في مستشفى الأبحاث، طلع فعلا نفس المرض والطفلة بتاخد أدوار ورا بعض لأن ما عندهاش مناعة، وطلب يشوف الطفلة كل 15 يوم. الأم يأست من الطب، لجأت لربنا والقديسين وجات الدير وطلبت شفاعة القديس أبو سيفين بدموع، وأخدت زيت مصلي وكل يوم تدهن كل الأورام اللي في جسم بنتها. ولما ودتها للدكتور يحيى جمل اندهش وقال مش معقول انت ودتيها لدكتور تاني، هتديها ايه علاج؟ البنت بتتحسن جدا، الاورام كانت متحجرة واضطريت، وتاني مرة اختفت الاورام نهائي وبقت مش بتتقيأ وابتدت تنمو. الدكتور وطبعا هو غير مسيحي قال يا ستي دي معجزة، الطب ملوش علاج لبنتك. واحدة جارتهم ما كانتش مسيحية كانت موجودة في المستشفى قالت للأم عملت إيه لبنتك؟ قالت رشمتها بزيت مقدس، فطلبت منها قطنة بزيت وقالت يا شهيد الله يا أبو سيفين كما قالت لها الأم، ودهنت بنتها وكان لها 9 شهور في المستشفى عندها فشل كلوي فالكليتين اشتغلوا وشفيت بنتها تماما، وخرجت الطفلتان من المستشفى وهما في أتم الصحة بشفاعة الشهيد وبركة الزيت المصلي. دكتور رفعت من الأقصر مسافر يصيف عند حماته اللي هي أم رهبة بالدير، اشترى عربية ملاكي فات على دير كرير وطلب أبو سيفين يرافقه. وبعدين هم راجعين في قرب بلدة سوهاج البنزين كان بيشطب والحتة يعني مش عمرانة، فنادى الشهيد فدلوا على محطة بنزين، لكن راح هناك لقوا غطا التانك بتاع البنزين مش راضي يتفتح اطلاقا. عمال المحطة حاولوا مسافرين بعربياتهم يقفوا ويحاولوا مفيش فايدة، والمدام والاطفال بكوا كانوا جوه العربية قالوا كده يا ابو سيفين. وقفت على طول عربية تويوتا بيضة ونزل منها شاب صغير جميل شعره اصفر وشه احمر ولابس جلابية بيضة. فكر الدكتور في نفسه قال يبقى ده خواجه ولا ايه وازاي يلبس جلابيه. الشاب ده رسم الصليب على لناء التانك اتفتح في الحال وظهر ايده عليه صليب، ابتسم واختفى. هو راح فين؟ العمال لم يروا لا الشهيد ولا العربيه، والظلام حل والدنيا ضلمت ما كانش فيه نور في العربيه. فقالوا كمل جميلك يا ابو سيفين، بس لو في الحال العربية فيها نور قوي جدا نور الطريق، وقعد يرشدهم حتى وصلوا إلى العمار واختفى. وطول الطريق كانوا قاعدين يعملوا تمجيد للقديس أبو سيفين. مدام إيفون من شبرا أرملت خال رهبة ما كانش عندها عيال، سكرها عالي جدا وهي منذ كان عمرها 19 سنة، عمل لها مضاعفات وعندها القلب وأزمات مستمرة، فكانت تدهن بالزيت تخف. وفي يوليو سنة 90 رجلها ورمت وبقت حمرة وسخنة جدا، وصل التهاب للركب، آلام رهيبة مش قادرة تمشي، حتى الجلد كان بيفرقع وتهرى وقعد ينز، قدمها سود مزرق زي المحروق، وفي الساق بتاعت حفر عميقة بتنز، وبين الأصابع تشققات. دكتورها لفترة مسافر، قال الدكتور هو الشهيد أبو سيفين. أختها جت الدير يوم أحد، أخدت حنوط للشهيد، وكل 6 ساعات تدهن مرة، مرة زيت ومرة حنوط. يوم الأربع كان عيد الشهيد، حاضر القداس في كنيسة أبو سيفين بشبرا، راحوا عندها لقوها سليمة 100%، بعد أن كانت جرجرينة ولازم لم تتقطع، لا ورم ولا صديد ولا حمار ولا حفر ولا تشققات. الأخ جورج مهندس زراعي من الزقازيق، كان عنده حموضة عالية جدا ويتقيأ جميع المأكولات. راح للدكتور أبو شادي الروبي، عمل له منظار في مستشفى السلام، طلع في تاء في الحجاب الحاجز، وكان لازم ياخد علاج غالي يكلفه مبلغ كبير جدا، ما كانش فيه تحسن. قال أعمل أشعة في مستشفى السلام تحديد حجم الفتاء. قبل الأشعة قصد الشهيد وشرب زيت مصلي، ولما عملها لم يجد أثر للفتاء واتلغت العملية، وبقى ياكل فول وطعمية من الدير ولا يتعب. أمه مدام لطيفة وقعت في الحمام، جات لها جلطة في المخ وشلل نصف جهة الشمال، لسانها تقيل ما كانش بتتكلم، مش دلالة نفسية. راح دكتور مخ وأعصاب، قرر نقلها للمستشفى ولم تتحسن. طلبوا شفاعة الشهيد ودهنت بالزيت، سمعوها بتنادي بصوت عالي: تعالوا يا ولاد شوفوا القديس المنور الشاب الحلو ده اللي بيملس عليا، وشفيت وقامت ومشيت وتكلمت عادي. الأخت سعاد صليب قعدت 6 سنين عندها مغص وإسهال وتعنية، لا تأكل إلا مسلوق وسوائل. اختلف تشخيص الأطباء في حالتها، ظهر ورم في بطنها بعد عمل أشعة لازم عملية. خافت وجات الدير تصلي ودهنت بالزيت المقدس، حلمت إن فارس منير ركبها وراء الحصان وطار من مصر القديمة لمكان جميل مزروع بالأشجار من الزيتون. ولما صحيت لم تجد أي أثر للورم، وتأكدت بأشعة ولا مغص ولا إسهال ولا تعنية، وسجلت المعجزة. في بعض المعجزات حدثت في أمريكا، الشهيد أبو سيفين طاير على الحصان وبيشتغل كمان في أمريكا، زي ما حدث هذه المعجزات لما كانت أمنا بتتعالج في كليفلاند. واحد اسمه جون ميشيل، عمره 20 سنة، طالب بكلية سنسناتي ولاية أوهايو، شعر بألم في ركبته اليمنى وورم، وبعدين تاني يوم ورم في الركبتين الاتنين ووشه والقدمين، وازداد الألم جدا بالرغم من إنه أخذ كثير من الأدوية والمسكنات. وتالت يوم ازداد الألم والورم حتى شمل جسمه كله، جميع المفاصل والإيدين والرجلين والكتفين حتى سلسلة الظهر، وأصبح لون أصابع اليدين والرجلين أزرق، وظهر البطش حمرة في بعض أجزاء جسمه، في الذراعين واليدين واللسان أيضا تورم وحصل فيه تنميل وارتفعت درجة حرارته. راح الأول لدكتور العيلة دكتور جورج فرغلي، حوله لدكتور أخصائي في الأورام الروماتيزمية، وكان ميعاد الكشف تاني يوم الساعة 1 الظهر، لكنه كان يصرخ طول الليل ولم يذق النوم. وكشف عليه الدكتور وقرر إنه إما حمى روماتيزمية أو التهاب روماتيزمي أو ميكروب خطير بسبب لدغة حشرة، وأعطاله أدوية ومضاد حيوي وأمور للروماتيزم، وكل ده ما نفعش معاه. تاني يوم فات عليه المهندس عزيز حبيب اللي سأل عليه، أحضر ليه قطعة قطن بها زيت مصلي من دير أبو سيفين، كان واخدها من أمنا، وقال له ده شهيد عظيم اتشفع بيه. وفعلا اترشم جون بإيمان بالزيت المصلي وتشفع بالشهيد، في الحال اتحسن جدا، نزلت الحرارة وفش الورم وزالت الآلام تاني يوم، وصحي من النوم سليم 100%، يمشي عادي كل الأعراض والأمراض أزالت منه، مارس حياته بعد أن كان لا يستطيع ترك السرير وسط دهشة الأطباء، وأرسل للدير شريط مسجل بصوته وجواب شكر يشكر فيه الشهيد أبو سيفين. في واحدة أصيبت بمرض حار الأطباء في علاجه، ألم شديد في أظافرها، بعدين الأظافر دي تقع ويطلع بدلها أظافر مشوهة داخلة في اللحم. بعدين وصل المرض لشعرها وتساقط وبقيت بدون شعر خالص. انهارت وبات الدير محطمة النفسية، أخذت بركة الجسد وزيت مصلي ذهب به وتمت المعجزة، نبت شعرها وأظافرها طلعت عادية وزالت الآلام. وزوجها لما رأى المعجزة وكان حاجز هيعمل عملية لإنزال حصوة كبيرة عنده متشعبة، شرب من الزيت المصلي على ماء ودهن جنبه، في الحال نزلت الحصوة واتلغت العملية، وقام هما الاتنين يشكروا الشهيد أبو سيفين. مدام منيرة والدة رهبة عندها حساسية من البنك والمضادات الحيوية كلها، ومعظم الأدوية عندها حساسية منها. أصيبت بجلوكوما في عينيها وارتفاع كبير في ضغط العين، راحت لدكتور أستاذ في الإسكندرية قال لازم عملية، ولكنه تراجع عن عملها لما علم بموضوع الحساسية. جات الدير في كرير ودهنت زيت مصلي، وقبل ما تغادر الدير حست بأن المعجزة قد تمت، راحت للدكتور لم يصدق نفسه، شفت عينيها تماما وضغط العين نورمال وكل حاجة كانت عادية. الأستاذ رمسيس كان مقيم بالكويت، أصيب بالتهابات حادة في الغدد اللمفاوية المحيطة بالمعدة، وسبب ذلك التهابات شديدة في المعدة وآلام ومش قادر ياكل. فقرر الأطباء إجراء جراحة وإزالة هذا الجزء من المعدة لأن ده هيؤدي إلى سرطان، وقالوا الأول نجرب معاك العلاج الكيماوي، إن منفعش يبقى لازم عملية. واحد من الأحباء في أرض الغربة أعطاه زيت أبو سيفين وقال له ده بيعمل معجزات كتيرة ادهن منه. يقول الدكتور رمسيس أخدته وسافرت عند أخي طبيب في أمريكا عشان أشوف رأي الأطباء هناك، وكنت أتشفع بالشهيد وأدهن من الزيت بكل إيمان، وحسيت بتحسن شديد وقدرت آكل وأشرب وزالت الآلام. ولما عملت منظار للمعدة وأشعاعات مختلفة وتحاليل كتيرة تبين للأطباء أنني قد شفيت تماما ولا أثر للمرض، واندهش لما قارنوا هذه الفحوص والأشعاعات والتحليل باللي عملها من قبل المعجزة. ثيودورا جوربي بنت أخو رهبة في الدير من الأليوبية كانت مصابة بالتهاب شديد مزمن في اللوز مصحوب بحرارة عالية وصديد كثير، أثر تأثير سيء على صحة الطفلة، وكثرة المضادات الحيوية أثرت عليها، بقيت هزيلة ضعيفة دايما دائمة البكاء، لا يمر أسبوعين إلا وتمرض. وذات ليلة لم تزق النوم والطفلة حرارتها عالية جدا لا تكف عن البكاء، وقيء مستمر وهبوط. أعطوها أدوية كتيرة لتنزيل الحرارة بدون جدوى، وهنا تذكرت الأم زيت وحنوط القديس أبو سيفين، دهنتها وشربت منه، في الحال انخفضت درجة الحرارة وزال ورم اللوزتين اللي كان واضح، والصديد اختفى ولم يأتي لها هذا المرض مرة أخرى. شفت الطفلة تماما اتحسنت صحتها جدا بدون عملية. مدام نجاة بشرى من السودان موظفة في بنك الخرطوم، من 6 سنين كليتها تعبانة خالص، ونسبة حمض اليوريك أسيد نسبته عالية قوي وتتكون حصاوة كتير، وجات من السودان للقاهرة عشان تتعالج. راحت للدكتور ماهر في مستشفى سلام، عملت أشعة فوق صوتية، طلع عندها 4 حصاوي منهم واحدة كبيرة جدا في الكلية الشمال، وكان البول بينزل قليل مع دم وصديد. الطبيب قرر لازم عملية. راح لدكتور آخر ودكتور تالت قالوا نفس الكلام لازم عملية. قالت أنا متغربة وظروفي المادية لا تسمح لنا، عملية تتكلف حوالي 2000 جنيه، وعمل قبل كده 6 عمليات جراحية. ناس أحباء ليها قالوا اقصدي الشهيد أبو سيفين. جات الدير في عشية عيده في أغسطس، وشافت الزفة وكانت بتبكي بكاء مر وتطلب شفاعة القديس، واشترت الصورة بتاعته من المعرض وأخذت زيت مصلي دهنت بيه الكلية بتاعتها، وضعت الصورة على الكليتين بتوعها وصلت بحرارة ونامت. حلمت بطلبة منير يعطيها دواء، بلعته قامت من النوم فرحانة خالص وحاسة إن الشهيد هيشتغل. راحت للدكتور رمزي يعمل أشعة بالألوان لتحديد مواقع الحصاوي قبل العملية، لم يجد في الأشعة أي أثر للحصاوي الكبيرة، اختفت واختفى معها الألم الرهيب. حصوة صغيرة جدا ظهرت ونزلت بكل سهولة، وتعجب الأطباء جدا واتلغت العملية وننجاها ربنا شفاعة الشهيد والعملية والحصاوي والمغص الرهيب. كاهن من قرية في الزقازيق يحضر كل عيد للشهيد، وبعدين مرة طلب كسوة بركة للشعب بتاعه وأخد الكسوة، وكان الكلام ده في عيد 16 يونيو سنة 90. وجه في عيد أغسطس وحكى معجزتين عملهم الشهيد. واحد فلاح اسمه يوسف فقير جدا عنده 6 أطفال، بيجي علشان يوكلهم بيشتغل في تعميق وتطهير الترع. ومرة كان في قاع الترع الزجاجة مكسورة قطعت رجله جرح عميق، وطبعا اتملأ بالصديد وشد عليه، وأحد الشمس كنيسة طهر الجرح وربطه، ولما اتحسن شوية نزل الترع تاني فتلوث الجرح مرة أخرى وأصيب العامل بالتيتانوس وتخشب لا يتحرك ولا يتكلم ولا يأكل. وراح لأطباء كتير قالوا مفيش فايدة، مفيش علاج. زاروا أبونا ووضع عليه الكسوة بتاعة القديس، في الحال شفي تماما وتحرك وتكلم وقدر يأكل. واحد تاني في منطقة كفر السيادين برضه في الزقازيق تاجر أقمشة، جاله شريكه في يوم وقال له عاوز نفض الشركة اللي بينا، هات المبلغ الفلاني رأس ماله كله. في حزن جدا هذا التاجر وحصلت له صدمة نفسية وفقد النطق تماما، وعجز الأطباء عن علاجه. ولما زار أبونا بمجرد إنه يتكلم وضع عليه الكسوة اتكلم وشفي من الأزمة النفسية وربنا فتحها عليه. الأخ سامي من رود الفرج بشبرا كان عنده ضغط مرتفع جدا من أكتر من 30 سنة بالرغم كثرة الأدوية اللي بيتعاطاها، وأصيب في سنة 83 بمرض القلب وتردد باستمرار على أطباء بالتأمين الصحي، وله ملف هناك للعلاج الشهري لأن أطباء القلب قرروا إن علاج القلب سيلازمه مدى الحياة. وأصيب يوم الأحد في 18/2 سنة 90 بأزمة قلبية حادة، وبدلا من أن يلزم الراحة بكل إيمان قصد الدير وهو في شدة التعب لا يقوى على السير، شاحب الوجه متألم جدا كان يمشي كالسحلفاء، ولكن إيمانه كان أقوى من تعبه وطلب من الراهبات الصلاة من أجل شفائه، وأخذ ذبابة زيت مصلي ورشم نفسه وأخذ بركة الجسد وتوجه لمحطة أتوبيس في وسط ميدان جامع عمرو، شم رائحة بخور ذكية جدا من بعد من زجاجة الزيت المصلي استمرت 2 دقيقة. بعدها شعر براحة وقوة غير عادية، ولما نزل من الأتوبيس مشي مسافة طويلة ولم يتعب، طلع للدور الرابع ولم يشعر بأي ألم في صدره كالعادة، وشعر إنه شفي تماما ولم يتعاطى أي أدوية بعد 4 أيام. أي وراح للتأمين الصحي بعد كده في ميعاد تجديد الدواء، ولما قاسوله الضغط وجده عادي 120/80، وهذا لم يحدث من أكثر من 30 سنة. حولوه إلى أخصائي قلب، عمل له رسم قلب طلع عادي، وقال الطبيب الحرف الواحد مين قال إنك أنت عيان بالقلب، قلبك سليم وزي الفل. وتعجب جدا لما رأى رسم القلب بتاع الشهر اللي فات. معجزة تانية سريعة أقولها قبل ما الشريط يخلص، حصلت الحكاية دي مع خادم من كنيسة ماري جرجس مصر الجديدة. هو جه الدير لأول مرة مع مجموعة من أصدقائه، وأمنا وزعت عليهم النتيجة بتاعت السنة الجديدة. هو أخذ النتيجة وحطها في العربية، مش على كرسي ولا حاجة، حطها في أرضية العربية. كان كل ما يدخل العربية يشم ريح البخور مالية العربية، إذا قابل حد أو دخل محل كان يقولوا له أنت ريحتك بخور خالص، هو مش عارف البخور ده منين. الشخص ده كان عنده خاتم ذهب وكان معتز بيه جدا، والخاتم ده كان لابسه وداق عليه جدا لدرجة إن صبعه بدأ يورم، وكان لسه بيفكر في إنه يروح يوسع الخاتم، لكن فجأة ملقاش الخاتم في إيده، زعل خالص. وأبوه وأمه قالوا له ما تزعلش إحنا نجيب لك أحسن منه، لكن هو يقول لهم لأ الخاتم ده بالذات مالي علي. وفي يوم قاعد كده بيقول بقى كده يا أبو سيفين، أول مرة أزورك وأتشفع بيك فطلب الخاتم وأنت مش جايب لي الخاتم. ونام هو صعبان عليه، وقبل ما ينعس بص لقى أبو سيفين قدامه بيقول له بقى أنت بتعاتبني علشان الخاتم وكده، برضه رامي صورتي في العربية اللي حاططها على كرسي ولا حاجة، برضه صح كده والعربية تبقى ريحتها بخور منه وأنت مش قادر تفهم ولا تحس. فراح قال له طيب سامحني سامحني خلاص أنا هجيب الصورة. وراح بالليل نزل، فأبوه وأمه قالوا له رايح فين؟ إحنا قفلنا والوقت متأخر. قال لهم اسكتوا اسكتوا، ده أبو سفيان ظهر لي وقال لي كذا كذا وأنا رايح أجيب صورته. وفعلا راح وعلق الصورة عنده في البيت، وجه الدير وعمل تمجيد كبير وحكى الحكاية.